باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
نعم، هذا الباب في الشغار، باب الشغار يعني ما جاء في حكمه. ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، فسر الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وهذا مثال مثله أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته. وقوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر، هذا مدرج من قول نافع عن المشهور، وقيل من قول ابن عمر، وقيل من قول مالك. المشهور أنه من قول نافع، وقيل من قول ابن عمر، من قول مالك. وهذا التفسير يقول من اجتماع قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته اجتهاد من نافع، وهو قول لبعض العلماء أن الشغار ألا يكون بينهما صداق، فإن كان بينهما صداق فليس شغار. إذا نكاح الشغار فسره ابن عمر أو نافع أو مالك بالزواج بدون صداق، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فإن كان بينهما صداق فليس بالشغار. واستدلوا باللغة، قال فإن الشغار هو الخلو، الشغار معناه في اللغة هو الخلو، من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. فكذلك إذا زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته بدون صداق فكأنها ترفع رجلها لترفع الأخرى رجلها. ومنه قولهم وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة الآن معنى وظيفة شاغرة خالية ليس فيها مضمة في شغلها، الوظائف الشاغرة لأنها كانت وظائف الشاغرة، فالمادة تدور على الخلو. والصواب الذي عليه المحققون أنه إذا زوجه موليته على أن يزوجه موليته فهو شغار ولو سمي صداق. الصواب أنه إذا زوجه موليته على أن يزوجه موليته فهو شغار ولو سمي صداق، لأنه كان جعل بضع هذه صداقا لهذه وبضع هذا صداقا لهذه لما لأمور. الأمر الأول ما ثبت عند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهما وزاد بن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك ويزوجك ابنتي وزوجني أختك ويزوجك أختي، وليس في نفي الصداق. ثانيا أن العلة موجودة وليس من الصداق، وهو حبس المولية وعدم مراعاة مصلحتها حتى يأتي من يزوجه أو يزوج ولده، والغالب أن الصداق لا يكون صداقا مثل. الثالث أن الشغار وإن كان في اللغة الخلو فإن الشارع زاد على اللغة فيه حكما. أما إذا لم يشترط عقد في عقد، ما اشترط أن يزوجه على زوجه، ولكن خطب هذا وخطب هذا وكل من المرأتين راضية بزوجها وبينهما مهر مثل، فهذا ليس بشغار. هذا خطب أخته فزوجه، وهذا خطب أخته فزوجه، من دون أن يجعل هذه معلقة بهذه، من دون أن يجعل هذه بضعة هذه مهرا لهذا. فلا يقول أزوجك على أن تزوجني، ما قال، لكن هذا خطب أخته وزوجه، والثاني خطب أخته وزوجه، وبينهما صداق ومهر، هذا لا يكون شغار. الشغار يقول لا أزوجك حتى تزوجني، أزوجك على أن تزوجني، هذا الشغار، سواء كان صداق أو لم يكن صداق، لأنه جعل بضعة هذه مهر لهذا، وبضع هذا مهر لهذا، وفيه ظلم المرأة، يعني لا أزوجك حتى تزوجني، معناه نظر لمصلحته هو وألغى مصلحة المرأة، لا أزوجك حتى تزوجني، إذن المصلحة لمن؟ نحن هو ربطها بزواجه هو، جعل بضع هذا مهر لهذا. والطريق الصحيح لتصحيح نكاح الشغار إذا وقع هو تجديد العقد بولي وشاهد العدل ومهر المثل مع رضا المرأة، تجديد العقد بولي وشاهد العدل ومهر المثل مع رضا المرأة. وفي الحديث أن النبي نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد، هو يدل على أن نكاح الشغار باطل والعقد فاسد، لأن النهي للفساد، وهو قول جمهور العلماء. فذهبت الحنفية إلى أنه لتحسن الصحيح صحيح ويجب مهر الاسم، وهذا قول مرجوح. الصواب أن الشغار اشتراط عقد في عقد، زوجني على أن أزوجك سواء وجد مهر أو لم يوجد، وذلك فيما يفضي إليه من الحرام والشر وظلم المرأة وترك مصلحتها، ويدل على أنه يكون شغارا ولو كان فيه مهر. يدل على أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال في شغار فيه مهر، هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر إلى البحر. نعم، شوف كلام الشارع، قوله باب الشغار.
حسن الله عليك. قوله باب الشغار بمعجمتين، مكسور الأول. قوله نهى عن الشغار في رواية ابن وهب عن مالك نهى عن نكاح الشغار، ذكره ابن عبد البر وهو مراد من حذفه. قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره، قال ابن عبد البر ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير، وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي.
الصفحة الثانية، صفحة 63، الصفحة العاشرة، والحديث.
وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره، فإن فيه وصفين، أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق، أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق. وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقا مخالف لا يراد عقد النكاح
لإيراد، وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح.
وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق.
هذا هو الصواب، هذا كلام الشافعي الصحيح والصواب. العلة الاشتراك في البضع، جعل البضع هو الصداق، وأما كونه لم يجعل صداق، إذا لم يصدق يفرض له صداق المثل، سهل، يجوز أن يزوجه ولا لم يكن الصداق، إذا زوجه ولم يكن الصداق وجب له مهر المثل، فرض مهر ثالث. ما في هذا الإشكال في كون جعل بضع هذه صداق هذه، بضع هذه شرط في بضع هذه. نعم.
واختلفوا فيما إذا لم يصرح بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة، ولكن وجد نص الشافعي على خلافه، ولفظه إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر، على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى، ولم يسمي أحد منهما لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منسوخ. هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي قال وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك مهرا، فنص في الإملاء على البطلان، وظاهر نصه في المختصر الصحة، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذاهب.
ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر بعد 3 أسطر و4، ونقل الخرقي بعد 4 أسطر.
نعم. ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر، ورجح ابن تيمية في المحرر أن العلة التشريك في البضع، وقال ابن دقيق العيد ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه ولا صداق بينهما، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد، ثم قال: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي، ويؤيده حديث أبي ريحانة الذي تقدم ذكره. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم.
نعم، وذلك لأن الأصل في الأضلاع التحريم إلا بدليل، فالصواب أنه فاسد، وأن العلة هي جعل الوضع هو مقابل الوضع. نعم.
حسن الله عليك. باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حدثنا محمد بن سلام.
تنبيه ذكر البنت.
أفرك. تنبيه ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت. قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، والله أعلم.
نعم، وشغار من زوج الرجل نفسه هذا مثال، مثل قال زوج الرجل أخته أو بنت أخيه إذا كان ليها، أو بنت عمه إذا كان هو وليها، الحكم واحد. كان يقول: لا أزوجك بنت عمي حتى تزوجني بنت عمك مثلا، الحكم واحد. هذا مثال. نعم.
السلام عليكم. باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض.
نعم، ما يستغنى في هبة المرأة نفسها لأحد. الصواب أن هبة المرأة نفسها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، بعد قوله: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا هو الحق الذي ذهب إليه الجمهور، خلافا للأحناف الذين يجيزون للمرأة تزويج نفسها من دون ولي، وهذا قول فاسد. كما دلت على ذلك الحديث، كحديث: أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل. والحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في الآل، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قد صلى الله على أن هذا من خصوصيته. فامرأة مؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما العقد بلفظ الهبة يعقد له بدل ما زوجت فبنتي يقول وهبتك بنتي، فهذا في خلاف، هل يشترط أن يأتي بلفظ التزويج والعقد أو يأتي بكل ما يدل على المعنى، كما أشار إليه الحافظ ذكر الخلاف في هذا. مسألة أخرى كونه يزوجه بلفظ الهبة: وهبتك بنتي، فيقول قبلت، هذا غير كون المرأة هي التي تهب نفسها. يكون الولي مثلا يعقد بلفظ الهبة، فالجمهور يمنعونها، ومن العلماء من أجازها. نعم، كلام الشارح. نعم، ما أدري، قال الحديث الغالب أنه ما تبعهم ولا حديثة وما تصح عندهم. نعم.
قوله: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. أي فيحل له نكاحها بذلك. وهذا يتناول صورتين: إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر، والثاني العقد بلفظ الهبة. فالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح وأجازه الحنفية والأوزاعي، ولكن قالوا يجب مهر المثل. وقال الأوزاعي إن تزوج بلفظ الهبة وشرط ألا مهر لم يصح النكاح. وحجة الجمهور قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فعدوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل. وأجاب المجيزون عن ذلك لأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة. والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه يصح بالكنايات، واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق، فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد.
نعم، على كل حال مهما سبق، فالمرأة تهب نفسها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تزويج الولي وليته بلفظ الهبة فهذا فيه الخلاف، الأحوط أن يكون بلفظ النكاح، قل أنكحتك أو زوجتك ابنتي أو أختي، فإن قال وهبتك فأجاز هذا جمع من أهل العلم. فقال الحافظ أن هذا إنه قول الأكثر نسبة إلى الجمهور. نعم، لكن الأحوط يكون بلفظ الزواج أو النكاح. نعم.
السلام عليكم. باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم، وهذا الباب في نكاح المحرم، يعني هل يصح أو لا يصح. قد ثبت هذا الصحيح أبو عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح محرم ولا ينكح، وهذا نهي صريح في أنه لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح بمن لا يزوج بنفسه ولا يزوج غيره، لا ينكح محرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج رحمك الله، لا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره. وإذا عقد النكاح وهو محرم فإن النكاح فاسد، يكون النكاح فاسد يبطل ولا فدية على المحرم، النكاح باطل جد يعني يعيده مرة أخرى بعد تحلل الإحرام وليس عليه فدية. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم حديث صحيح، لكن يعني سند صحيح عن ابن عباس، لكن ابن عباس هنا تكلم العلماء عنه وقالوا إنه وهم في ذلك. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله والباب نكاح المحرم كانوا أنه يرى صحة نكاح المحرم، حيث لم يذكر في الباب غير حديث ابن عباس ولم يخرج حديث المنع لأنه لم يصح عنده على شرطه. والصواب أنه لا صح نكاح المحرم، وأن ابن عباس وهم في هذا، هذا وهم من ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال عائشة قال ابن عباس يعني تزوج ميمونة وهو محرم. قال العلماء هذا الصواب أنه وهم، أن ابن عباس وهم، ويدل على ذلك أن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك أيضا أبو رافع هو السفير بينها وبين النبي أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك يزيد بن الأصم فهو ذلك عن ميمونة وهي خالته، وقال كانت خالتي وخالة ابن عباس، هي ميمونة خالة ابن عباس وهي خالة يزيد بن الأصم، ويزيد بن الأصم أخبر أنه تزوجها وهو حلال، وميمونة نفسها صاحب القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ويزيد بن الأصم وأبو رافع والسفير بينهما أخبر أنه تزوجها وهو حلال، ويزيد بن الأصم وهي خالته كما أن ابن عباس خالته أخبر أنه تزوجها وهو حلال. أبو رافع يقول كنت السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، ويؤيده حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح, هو حديث صحيح. والأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوافق قوله, فإذا خالفه فلا بد من الخصوصية, ولا دليل على الخصوصية هنا, فدل على أن ابن عباس سهل. ومن العلماء من تأول قال ابن عباس قال تزوجها ومحرم, قال تزوجها ومحرم أي قلد الهدي, وإذا قلد الهدي فكأنه محرم أو محرم يعني دخل في الأشهر الحر. وبكل حال بكل حال فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من هو حلال ليس محرما, الإحرام الذي ليس محرما في حج في العمرة. وإنما هذا وهم ابن عباس, لا حديث صحيح صحيح عن ابن عباس. نعم هذا قال بعضهم يعني عقد عليه بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام. وفي أدلة أيضا تدل على هذا, المحرم يعني دخل في الأشهر الحرم, ذكر الحافظ شيئا من ذلك. شوف كلام الحافظ قوله
عفى الله عنك, باب نكاح المحرم كأنه يحتج إلى الجواز
يجنحه كأنه ولا يحتج كان لا كأنه يجنح كأنه يجنح إلى الجواز يعني يميل
كأنه يجنح إلى الجواز لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث أبي سعيد غير حديث ابن عباس في ذلك, ولم يخرج حديث المنع ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه. قوله
المنع لا ينكح محرم ولا ينكح, طب وقد عارض بعد طيب كم قوله تزوج النبي وهو محرم.
قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم, وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم, جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد وبنى بها وهي حلال وماتت بسرف.
نعم نعم وهو حلال وهي حلال كلاهما حلال كلاهما حلال. نعم.
قال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته, قال فقال الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم
ولا ينكح
ولا ينكح
لا ينكح يعني يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره لا يزوج موليته ولا يكون شاهد أيضا وهو محرم لا يكون شاهد النكاح ولا يتولى العقد لنفسه ولا لغيره.
عفى الله عنك. أخرجه مسلم. ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الخصائص هذه لا دليل كما سبق. تخصيص لا بد له من دليل. الأصل عليه التخصيص. ولكن الآن مثلا ثبت أن تزوجه حلال أخبرت ميمونة وأخبر أبو رافع والسرور بينهم أخبر يزيد بن الأصم فلا داعي يقول الخصوصية. نعم.
صلى الله عليه. وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من لكن الرواية أنها تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى. وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة, فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما. وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.
نعم هذا الكلام ابن عبد البر كلام محسن طيب. رواية من تزوجها حلال جاءت من طرق متعددة, وحديث ابن عباس صحيح من جهة السند لكنه وهم في قوله انه تزوجها وهو محرم. نعم.
وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا, وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطأ وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب, ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ولا يخطب عليه. ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة, وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات. فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليه أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي لا نعلم أحدا أسنده غير حماد ابن زيد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام. قال الأعشى قتلوا كسرى بليل محرما أي في الشهر الحرام، وقال آخر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أي في البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه، وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
نعم، فالخلاصة من هذا أن حديث ابن عباس هذا صحيح الإسناد، ولكن وهم ابن عباس. يجب عندي أحد أمرين، أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لأن ثبت عن ميمونة نفسه أن أخبرت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وثبت عن السفير بينهم أبو رافع، وثبت عن يزيد بن الأصم وهي خالته. وأما حديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن وهم ابن عباس، أو أنه تأول محرم يعني أنه قلد هديه، أو أنه دخل في الشهر الحرام، وإن كان تأويل بعيد. المقصود أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهي حلال، ولا يقال أن هذا قصيته، لأن ليس هناك دليل على قصيته بعد أن ثبت أن ابن عباس وهم وأن تزوجها وهي حلال. بركة فق الله سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
آخرا آخرا ولا أخيرا؟
آخرا.
ها؟ آخرا.
نعم،
الشرح ما قال أخيرا، أخيرا قولوا في الترجمة أخيرا. هكذا عندكم نسخة ثانية آخرة إذن فيه نسخة الشرح ما تعرض له، قال قوله في الترجمة أخيرا ما قال آخر، والمعنى واحد. نعم.
باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتاة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال
ما بينهما
الله عنك فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وبينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا أو أخيرا، وترجمة المؤلف رحمه الله تشهد بأن نكاح المتعة منسوخ، ولهذا قال باب نهي رسول عن نكاح المتعة آخرا أو أخيرا، فدل على أن نكاح المتعة كان جائزا ثم نهي عنه آخرا. ونكاح المتعة هو تزويج المرأة إلى أجل، تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى الأجل وقعت فرقة بينهما. وبين المؤلف رحمه الله البخاري في آخر الباب قال قال أبو عبد الله والبخاري، وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. هذا هو الصواب، أن نكاح المتعة منسوخ، وهو كالإجماع من الأمة، كالإجماع، ولم يخالف هذا إلا الشيعة الرافضة، لأن الشيعة الرافضة بقوا على نكاح المتعة. والنهي عن نكاح المتعة كان في غزوة الفتح على الصحيح، وقيل في غزوة أوطاس، وقيل في حجة الوداع. وأما قول علي رضي الله عنه نهى عن المتعة وعلى الحمر الأهلية زمن خيبر، حديث ابن عباس أن نهى عن المتعة وعلى لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فالزمن راجع إلى لحوم الحمر الأهلية، المعنى أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ونهى عن المتعة. النهي يعني مراده أنه نهى عن الأمرين جميعا، أن النبي نهى عن المتعة نكاح المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الزمن خاص بلحوم الحمر الأهلية. زمن خيبر هذا هو زمن النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وأما زمن النهي عن نكاح المتعة فكان في غزوة الفتح أو في أوطاس أو في حجة الوداع، فالصحابي جمع بينهما في الحكم، فأخبر أنه نهى عن المتعة كما أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فجمع بينهما في الحكم. وما قول زمن خيبر فهذا راجع إلى لحوم الحمر الأهلية التي حربت يوم خيبر، وذلك أن الصحابة استعجلوا في يوم خيبر وطبخوا الحمر وطبخوها، فالقدور تغلي باللحوم، فأمر النبي ثم ناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها تفور. هذا في زمن خيبر في يوم خيبر. وأما نكاح المتعة فإنها حرمت في زمن الفتح، ثبت أن بعض ابن عباس وغيره تمتعوا يوم الفتح، قال بعضهم في غزة أوطاس، ومن العلماء قال انه ان نكاح المتعة حرمت مرتين، حرمت ثم ابيحت، ابيحت اولا ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت، ومن قال ثلاث مرات، والصواب انها حرمت مرة واحدة. واما الزواج بنية الطلاق هذا في خلاف بين اهل العلم، كان ينوي كان يتزوج امرأة وينوي أن يطلقها، ينوي عند العقد بينه وبين الله ولا يعلم عنه أحد، فمن العلماء من قال إنه يصح النكاح ولو نوى الطلاق عند العقد، ومنهم من قال لا يصح نسب إلى نسبها بعضهم إلى الجمهور ولم يخالف الأوزاعي وجماعة. وقد كثر في هذا رسائل المعاصرين. المسألة في خير ذكر صاحب المغني قول لأهل العلم من العلماء من أجاز يعني الزواج بنية الطلاق، ومنهم من منعه، فالذين منعوا قالوا لو علم الولي أو علم الزوجة ما قبلوا الزواج ولا زوجوه. ومنهم من قال إن هذه النية بينه وبين الله لا يعلم عنها أحد، فلو وأيضا قد لا ينفذ هذه النية، قد لا ينفذ هذه النية لا يلزم تنفيذها، لأن لم يتلفظ ولم يعمل شيئا. أما لو شرط قال نكاح متعة، صار هذا نكاح متعة لا يجوز بالاتفاق. وقد ألف في هذا رسالة الشيخ صالح المنصور، رسالة في الزواج بنية الطلاق، رسالة كاملة توصل فيها إلى المنع من النكاح بنية الطلاق، وذكر أدلة كثيرة ورسالة كبيرة. وكذلك أيضا كتب بعد ذلك الشيخ أحمد السالي أيضا رسالة أخرى للنكاح الزواج بنية الطلاق، وتوصل إلى المنع. وأما ما يسمونها الآن اللي يذهبون بعض الناس إلى إندونيسيا وتزوجون بنية يسمونها زواج بنية الطلاق، فهذا ليس زواج بنية الطلاق، وإنما هذا زواج مشروط فيه الطلاق، لأن يعني هذا معروف عنده. هذا كما قال بعض المشايخ إن هذا زنا منظم، وذلك أنهم أن الذين يريدون أن يتزوجوا لهم معروف، لهم مكان معروف، لهم أماكن معروفة، وأحياء معروفة، وهو معروف عند العامة والخاصة أن هؤلاء الذين يتزوجون ليطلقوا، وقد يتلفظون بهذا. فهذا معروف، والقاعدة عند الأصولية أن المعروف عرفة كالمشروط شرطة. هذا معروف عندهم، معروف عندهم سيطلق، وقد يتلفظ بهذا، وقد يسأله يقول متى تطلق. هذا معروف، هذا ليس زواج بنية الطلاق، وإنما هذا زواج، هذا من زواج المتعة، هذا زواج المتعة في الحقيقة، ليس زواج بنية الطلاق، لأن هذا معروف عندهم عند المرأة وأوليائها وعند الناس جميعا. لكن الزواج الذي بنية الطلاق هو أن ينوي بنفسه ولا يعلم أحد، لا يعلمه إلا الله، لا تعلم الزوجة ولا يعلم الولي ولا يعلم أحد، وليس معروفا. هذا هو اللي فيها الخلاف. نعم نعم،
يصح الزواج بعد الاذن.
زواج ايش؟ بنية الطلاق؟ لا، زواج بنية الطلاق من قال انه صحيح يقول صحيح بدون اذن، ومن منع يقول ممنوع. نعم، الشرف كلام الشرف قوله باب.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول البخاري باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا، قال ابن حجر رحمه الله يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة أخيرا يفهم منه أنه كان مباحا، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر.
قل هنا أخيرا ما أشار إلى آخرة، ما أشار. نعم.
وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب أن عليا بين أنه منسوخ، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وسأذكر الاختلاف في حديث السبرة هذا وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول.
طيب، شوف الصفحة 69 في وسط الصفحة قبل قوله وأما المتعة في السطر الثاني آخر السطر الثاني، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر.
وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. ثم رجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغان بإسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة. قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس، وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها، فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس. وقال أبو عوانة في الصحيح: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى عن يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفسح انتهى. والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علي رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه، ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام، فقال إن فلانا يقول فيها، فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر وما كنا مسافحين. قال السهيل: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع. قال: ومن قال في من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح انتهى. فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع، وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فإما أن يكون ذهل عنها وتركها عمدا لخطأ رواتها أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة. فأما رواية تبوك فأخرج إسحاق بن راهوي وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة.
هذا شوف الصفحة 173 قوله فما أدري أشياء كان خاصة من الناس عامة، يعني في السطر السابع والثامن أو التاسع. قوله فما أدري أشياء كان لنا خاصة،
قوله فما أدري أشياء كان لنا خاصة من الناس عامة، وقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص، أخرجه البيهقي عنه قال: إنما حلة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهي عنه، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها. وقد بسطناه في الحديث الأول، وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض.
نعم، وبهذا تعلم أن نكاح المتعة مجمع على تحريمها إلا الروافض، والروافض معروف أنهم لا عبرة بإخلافهم ولا وفاقهم بكفرهم وضلالهم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هم بقوا على نكاح المتعة وهم يستعملونها الآن، وحتى إنهم يتمتعون بالمئات من النساء، ولهذا كثر عددهم، صار لهم أولاد كثيرون. نعم.
وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، فهو أجل، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلا. قلت: وفي حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشياء، ولا يصح على قاعدة في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنه أنها نسخت. ونقل البياقي عن جابر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. قال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها انتهى. وقد نقل أبو عوانة في صحيح عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 18 حديثا. وقال ابن دقيق: العيد ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن، لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله.
هذا النكاح بنية الطلاق، لو نوى عند العقد أن يفارق بعد صح النكاح إلا عند الأوزاعي، يعني الجمهور يرى الجواز إلا الأوزاعي فأبطله، يعني إذا تزوج بنية الطلاق، فهذا فيه خلاف، يقول صح النكاح إلا الأوزاعي، يعني الجمهور يرى الجواز على هذا، والأوزاعي هناك جماعة غير أوزاعي كذلك، وفق الأوزاعي جماعة. نعم.
واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر، على قول ما أخذهما عن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.
نعم، وهذا أجمع السلف والخلف على تحريم كهوتها إلا الروافض، والزواج بنية الطلاق ليس من نكاح المتعة، ومع ذلك فيه خلاف. الأوزاعي يرى بطل النكاح وطائفة قليلة، وآخرون يرون أنه أو الأكثر يرون أنه النكاح صحيح، لأن هذا في نفس بينه وبين الله. نعم.
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس رضي الله عنهما بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها، وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن حزم نقل الآن عن جماعة إباحتها تعقبه الشارع. نعم. يقول في آخر الشارع: قال وقال اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها بثبوت قوله صلى الله عليه وسلم أنها حرام إلى يوم القيامة. قال: فأمنا بهذا القول نسخ التحريم. نعم.
باب أرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمر قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما قل حياءها وسوءتا؟ قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
نعم، هذا الباب في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والشاهد معه قوله تعرض عليه نفسها، هذه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. هبة المرأة نفسها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة: خالصة لك من المؤمنين. فالمرأة تهب نفسها للرجل هذا لا يجوز، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين، صريح، لأن هذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خصوصيات أن المرأة تهب لها نفسها ويتزوجها بدون ولي وبدون مهر، بل إن زينب نجحت زوجها الله من فوق سبع سماوات، وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الله تعالى في كتابه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما قضى منها من زيد لما طلقها، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها، لأن كان زيد حارثة كان ابن للنبي ادعاه، فأراد الله أن يبطل التبني بالفعل وبالقول، بالقول قال ادعوهم لآبائهم، وبالفعل أمر الله نبيه أن يتزوج ابنة ابنه الدعي بعده، فأنزل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم بين الحديث قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا، لا يكون لسه الحرج إذا تزوج زوجة ابنه الدعي، فابنه الدعي ليس ابنا، ليس ابنا من النسب ولا ابنا من الرضاع، كانوا في الجاهلية يتبنون الأبناء، ومن ذلك النبي تبنى زيد بن حارثة، فكان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم، هدم الله التبني. فالمرأة كونها تهب نفسها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فهذا لا بأس به يجوز، وإذا رغب فيها خطبها من وليها وأمهرها وزوجها بشهيد عدل. فرق بين المسألتين، هبة هبة المرأة نفسها لا يجوز المرأة تهب نفسها لأحد، إنما هذا خصاص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عرضت المرأة نفسها على رجل صالح من غير ريبة ومن غير يعني حصول ما يرتاب ورغب في ذلك فإنها فلا بأس، وبعد ذلك يخطبها من وليها ويمهرها ثم يزوجها وليها بشهد بعد. في هذه القصة يقول ثابت بن كنت عند أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتها، يعني تعرض المرأة نفسها، فقال والدها هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه، قال سهل وما له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال له ما هي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن.
نعم. وهذا الحديث فيه عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد قول أن امرأة عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل لما ترجم له مؤلف من عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وأنه لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لكن لا يكون هناك عرض، وإنما هذا مجرد عرض، وإذا رغب تقدم إلى وليها خطب من وليها وأمهرها وزوجها. وفي هذه القصة أن هذه المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عرضت هذه نفسها فلم يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول زوجنيك زوجنيها، في اللفظ الآخر زوجنيها إلا ما يكون لك به حاجة، في اللفظ الآخر النبي نظر إليها فرفع رأسه وطعطع رأسه كأنه لم يعني يقض فيها بشيء، فقال هذا الرجل الذي جالس عنده زوجنيها يا رسول الله إلا ما يكون لك به حاجة، فقال ما عندك؟ يعني ما عندك من المهر الذي تمهرها؟ فقال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيء ولا خاتم من حديد، ولكن هذا عزاري ولها نصفه، قال سهل ما له رداء، لأن هذا الرجل فقير من شدة فقره أنه ليس عليه إلا إزار يشد به النصف الأسفل، وليس عليه رداء، نصف الأعلى مكشوف، ما عنده رداء، ما يستطيع، ما عنده شيء. هذا الرجل قال له النبي التمس شيئا، ما عندي شيء، قال التمس ولا خاتم من حديد، قال ولا خاتم من حديد، قال ما عندي لها الإزار، إزاري هذا أعطيها نصف، لها النصف وللنصف. قال سهل ما له رداء، لو عليه رداء فنعطيها الرداء، فإن الرداء هو المهر وله الإزار، ما عنده رداء، ما عنده رداء فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك هذا، إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، ما يقصر، إما يكون لك تستر به عورته أو يكون له، ما يقصر. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه في الآخر أنه دعا قام فدعاه أو دعي له، قال ماذا بعثت من القرآن؟ فقال ما سورة كذا أو سورة كذا أو سورة كذا يعددها. ضيفت قال تحفظها؟ قال نعم. فقال الذي أملكناكها بما معك في القرآن. في الحديث من الفوائد أن السلطان ولي من لا ولي له، فالرسول هو السلطان، تولى هذه المرأة ولا تولى عقد نكاح، وكأن هذه المرأة ليس لها ولي وقد جعلت أمرها إليه، فأنكح هذا الرجل برضاها حيث جعلت ذلك إليه، فجعلت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعقد أنكح إياه برضاها. ويحتمل أن لها ولي وأن وليها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أمرها إليه، ويحتمل أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يزوجها بدون إذن وليها لأنه أب للمؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وسيأتي في ترجمة آتي أن هذه المرأة لا ولي لها. وفيه من فيه ما أصاب الصحابة من الشدة في أول الأمر، حتى إن الرجل يكون عنده إزار وليس له رداء، من ذلك أصحاب الصفة كانوا يسكنون في غرفة في المسجد يسمون أصحاب الصفة 70 أو أكثر فقراء يعيشون على الصدقات ليس عندهم شيء، كان واحد منهم لا أكثرهم لا يجدون رداء وإزار، وإذا صلى الواحد جمع إزاره بيده كراهية أن ترى عورته، ولم يضرهم ذلك، ما أضرهم الفقر والغنى من العوالم، المال يغدو ويروح، كم من فقير ابتلى وكم من غني سقط، ولم يضرهم ذلك، نشروا دين الله وجاهدوا مع رسول الله وآمنوا بالله ورسوله ونقلوا الشريعة إلى الأمة ودعوا إلى الله فأفلحوا ولم يضرهم ما أصابهم. وفيه من فوائد جواز التزويج بالمنفعة عند عدم المال، كتعليم القرآن أو الشعر، يعلمها آية من القرآن أو يعلمها حفظ مثلا قصيدة من القصائد المفيدة، أو يعلمها الخياطة أو الحدادة أو النجارة عند عدم وجود المال، لأن الأصل أن يكون المهر مالا، يقول تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولهذا قال التمس شيئا، التمس شيئا مال، هذا دليل على أنه لا، على أن الأصل أنه لابد أن يكون شيء من المال، فإذا لم يكن المال جاز الزواج على المنفعة أن تبتغوا بأموالكم. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة الرجل الصالح بالمنفعة، وهي راعي الإبل فانسي، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإذا استمتع عشرة فمن عندك. وفيه جواز لبس الخاتم من الحديد والرد على من كرهه، وفيه دليل على ضعف الحديث القائل إن الحديد حلة أهل النار، النهي عن لبس الحديد وأنه حلة أهل النار الضعيف. والصحابة رضي الله عنهم لم يعطوا هذا الرجل شيئا من المال لكي يستفيدوا ويعلموا الحكم الشرعي عند عدم وجود المال، وإلا فالصحابة لا بد يكون عندهم شيء، لكن سكتوا عن هذا الرجل، ترد ذهب وراح وذهب إلى بيته ولم يجد شيء ولا ختم من حديد أو جلس ليعلموا الحكم الشرعي. وفيه جواز قول سورة كذا، سورة البقرة، سورة النساء، سورة العمران، والرد على من أنكره، من قال كالحجاج بن يوسف وغيره، لمن ثبت أن الحجاج خطب وقال لا تقولوا سورة كذا وكذا، ولكن يقولوا السورة التي تذكر فيها البقرة، تورع الحجاج من يقول سورة كذا وكذا. ثبت عن ابن عباس أنه قال لما ربى جبل بن عقبة قال هذا مقام عن مسعود، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فلا بأس أن يقال سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران. وفي هذا الحديثين كما سبق جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وأنه لا غضب في ذلك. نعم، والنبي سكت لما عرض، سكت ولم يقل شيئا، استدل به المهلب على كما ذكر حاول جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف، وأن هذا ألين في صرف السائل من الرد بالقول، هو السكوت. نعم.
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا تزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلما كل أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
نعم. وهذا الحديث واضح مناسبة للترجمة هو باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وذلك أن عمر عرض لما تأيمت ابنة حفصة تأيمت يعني كانت بلا زوج. التأيم الرجل الأيم والمرأة هو الذي ليس له زوج. تأيمت بنت عم خنيس بن حذافة السمية لما مات زوجها خنيس بن حذافة تأيمت صارت أيم لا زوج لها وكان من أصحاب توفي بالمدينة. عرض عمر ابنته حفصة على عثمان ثم عرضه بعد ذلك على أبي بكر. وهذا هو سبب الترجمة في عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. فعمر رغب في أهل الخير من عثمان من العشرة المشهود لهم الجنة ومن السابقين الأولين وأبو بكر. عرضها أولا على عثمان ثم عرضها ثانيا على أبي بكر. ففيه والمناسبة ظاهرة في عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. لما عرض على عثمان فقال سأنظر في أمري عثمان. قال عمر فلبثت ليالي ثم لقيني يعني عثمان فقال قد بدا لي ألا تزوج يومي هذا يعني خلاص أنا لا أريد يعني ما لي رغبة في الزواج. سكت عمر. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فعرضها على أبي بكر فقال إن شئت تزوجتك حفصة بن عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. يرجع وقول فلم أرجع فيها وجهان أحدهما أرجع بفتح الهمزة كسر الجيم تكون من الثلاثي رجع يرجع ومن قول تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. والوجه الثاني أن تكون فلم أرجع بضم الهمزة كسر الجيم تكون من الرباعي أرجع يرجع فلم أرجع إلي شيئا. فلم أرجع من رجع يرجع من الثلاث أو فلم يرجع من أرجع يرجع. سكت أبو بكر. قال عمر وكنت أوجد عليه مني على عثمان يعني وجدت في نفسي. هذا سكت ما قال ما لم يقل له شيئا. عثمان لقيه وقال أنا ما لي رغبة لكن أبو بكر سكت لا رد عليه لا. فتأثر عمر قال كنت أوجد عليه مني فلبثت ليالي. قال عمر ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. اختار الله لها من هو خير منهم. قال عمر فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. هذا فيه أن فيه محافظة على السر، وأن الإنسان ينبغي له أن يكتم السر، ففيه فضل كتمان السر. فإذا أظهره صاحبه ارتفع على الحرج. لما أظهر صاحب السر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أظهره تزوج بعد ذلك أخبره أبو بكر، قال السبب أني سكت أن كتمان لسر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكرها، فلما تزوجها أخبرته. في عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره عليه، لأن عمر عتب على أبو بكر وجد في نفسه، ولما أخبر قال لعلك وجدت، قال نعم. هذا من العتاب بين الأصدقاء والأخلاء والأخيار، قد يكون بينهم عتاب مهما بلغ الإنسان، فلا بد أن يكون هناك بعض الشيء، ولكنه لا يؤثر. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة.
هذا الحديث فيه أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عراك بن مالك أن أم حبيبة أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، اسمها درة بنت أبي سلمة، وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بنتها. فتقول أم حبيبة يا رسول الله نتحدث أنك تريد أن تتزوجها، فقال رسول الله أعلى أم سلمة يعني كيف أتزوجها على أم سلمة، هي ربيبتي بنت زوجتي. لا قال ثم قال أعلى أم سلمة يعني هل يمكن أن أنكح على أم سلمة وهي ربيبتي، لا يمكن. ثم قال لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة، يعني أن فيها مانعين من النكاح. المانع الأول أنها ربيبة، والمانع الثاني أنها بنت أخيه من الرضاعة، لأن أباها أبو سلمة اتبع مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ثم ثويبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أم بنت أبي سلمة لا يمكن أن تقرأ لأن فيها مانعين. المانع الأول أنها ربيبتي، واللفظ الآخر أن قال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة. فيكون فيها كم فيها مانع، المانع الأول أنها ربيبة والربيبة حرام على الرجل، والثاني المنع الثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة. طيب أين الشاهد من الحديث في عرض الإنسان ابنتها أو أخته على الرجل الصالح؟ الشاهد من الحديث قولها في الرواية الأولى الحديث السابق إنكح أختي بنت أبي سفيان، هنا ما ذكر في الحديث أن أم حبيبة قالت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. فقوله إنك أختي بنت أبي سفيان هذا فيه عرض الإنسان أختها على أهل الخير، هذا هو الشاهد هنا ذكره في الحديث السابق اللي مر لنا الحديث السابق البارح عدة مرات. نعم مر الحديث ساقه المؤلف مرة الحديث هناك ساقه ناقل قالت إنك أختي أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، وفي اللفظ الآخر أحب من شركني في خير أختي. فهذا في عرض الإنسان أخته على أهل الخير، حيث أن أم حبيبة عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف أشار إلى هذا الشارح هنا في صفحة 78 ويؤخذ منه شوف قوله السطر إيش؟ السطر الرابع ويؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي أن يخطب امرأة.
قال ابن حجر رحمه الله ويؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلا عن الركون. وفي الرخصة في تزويج من عرض النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتها أو أراد أن يتزوجها، لقول الصديق لو تركها لقبلتها. وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. وفيه أن من حلف لا يفشي سر فلان فيفشى فلان سر نفسه ثم تحدد به الحالف لا يحنف، لأن صاحب السر هو الذي أفشى فلم يكن لإفشاء من قبل الحالف، وهذا بخلاف ما لو حدث واحد
ما لو حدث واحد
آخر بشيء واستحلفه ليكتمه، فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به، فأظهر التعجب وقال ما ظننت أنه حدث بذلك غيري، فإن هذا يحنف، لأن تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدثه وقد أفشاه. وفيه أن الأب يخطب إليه عفى الله عنك، وفيه أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر، ولا تخطب إلى نفسها، كذا قال ابن بطال. وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه. قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفؤا لها. وليس بالحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره، وقد ترجم له النسائي إنكاح الرجل بنته الكبيرة، فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد، وإن أراد بالإجبار فقد يمنع والله أعلم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية، إلى قوله غفور حليم: أكننتم أضمرتم، وكل شيء صنع
أضمرتم في أنفسكم، ما عليك في أنفسكم،
ما في
أنفسكم، في أنفسكم،
وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق بن غنام: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لامرأة صالحة.
تيسر عندك أو ييسر لي؟
تيسر
أنا طيب. تيسر ويسر لي، وددت أنه ييسر لامرأة صالحة أو تيسر. نعم.
وقال القاسم: يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب أجله فانقضي العدة
حتى يبلغ الكتاب أجله.
ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يبلغ الكتاب أجله فانقضي العدة.
نعم. وهذه الترجمة على قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فيها بيان جواز التعريض للمعتدة من الوفاة، وأنه يجوز أن يعرض لها ولا أن يصرح. الخطبة نوعان: تصريح وتعريض. فالمطلقة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة يجوز للإنسان أن يعرض لخطبتها ولا يجوز له التصريح، واختلف في المطلقة البائن. وأما المطلقة الرجعية فلا يجوز لا التعريض ولا التصريح. المطلقة الرجعية زوجة، لا يجوز للإنسان أن يعرض لها في عدة النكاح لأنها زوجة. وأما المتوفى عنها فإنه يجوز للإنسان أن يعرض لها في عدة الوفاة ويحرم التصريح بالخطبة. وأما البائن، مطلقة البائن، ففيها خلاف، والله تعالى بين في هذه الآية أنه يجوز التعليق دون تصريح. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكرمتم في أنفسكم. أباح الله شيئا، الأمر الأول التعليق، والأمر الثاني كونه يضمن في نفسه أنه يتزوجها إلى أن قضت عدتها، هذا لا بأس به. مثل المؤلف رحمه الله للتعليق، كان يأتي يعني إليها ويقول إني أريد التزويج فيسكت، أو يقول لو وجدت أنه يسر لي امرأة صالحة، أو يقول إني في مثلك راغب، وتجب هي تقول ما يرغب عنك. وقال قاسم يقول إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، ويقول إن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. قال عطاء يعرض ولا يبوح، يعني لا يصرح. ما استرعى عطاء؟ قال يقول إني لي إن لي حاجة وأبشري، وأنت بحمد الله ناسقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا، ما تعد. ولا يوعد وليها بغير علمها. أما التصريح فأني يصرح ويقول إني أريدك تزوجك بعد العدة، هذا حرام لا يجوز. نص الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكرمتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا. يقول لا توعدهن سرا، قال حسن لا توعدهن سرا الزنا. وقيل ولا وإن وعدت، يقول وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما، لكن يعتم في المواعدة. يقول يعتم في المواعدة، إن وعدت رجلا في عدتها تعتم ولا يفرق بينهما بعد ذلك. قال الله تعالى ولا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالقول المعروف مثل ما سبق وهو التعليم، ولكن لا تقول إلا تقول قولا معروفا، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. لا تعزم عقدة النكاح، يعني لا يجوز العقد عليها إلا بعد انقضاء العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. المؤلف رحمه تكلم على الحافظ، شوف السطر، نعم، قال ابن التين تضمنت الآية أربعة أحكام. باب قول الله من أول، نعم،
قوله باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم، علم الله الآية إلى قوله غفور حليم كذا للأكثر، وحذف ما بعد أكننتم من رواية أبي ذر، ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتي بعدها إلى قوله أجلها الآية. قال ابن التين تضمنت الآية أربعة أحكام، اثنان مباحان التعريض والإكنان، واثنان ممنوعان النكاح في العدة والمواعدة فيها.
نعم، المباحان التعريض مثل مثلا إني في مثلك راغب، والإكنان إضمار في نفسه، كونه يضمر في نفسه أنه يتزوجها بعد العدة، هذا لا بأس به. والثاني ممنوعان وهي النكاح في العدة والمواعدة، النكاح يعني يعقد عليها أو يواعدها يصرح، هذان ممنوعان. نعم نعم، النكاح في العدة هو التصريح، نعم التصريح هذا نص، هذا نص القرآن، يعني يكون النكاح والمواعدة والتعريض والإكرام والتصريح، التصريح هذا محرم. نعم، قد يقال أن داخل في المواعدة. نعم، فإذا التعريض والإضمار هذا جائز، واثنين ممنوعان النكاح يعني عقد النكاح في العدة والمواعدة فيها. نعم، إذا قيل أن التصريح ليس لا يدخل في المواعدة يكون حكم خامس، تصريح يعني يخطبها تصريحا لا تعريضا. نعم نعم، قوله نعم،
قوله أضمرتم في أنفسكم وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون كذا للجميع عند أبي ذر بعده إلى آخر الآية، والتفسير المذكور لأبي عبيدة. قوله وقال لي طلق هو ابن غنام،
وهكذا بعد 5-7 آخر قصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف، وفي الباب حديث صحيح، وهكذا قصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف،
وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف، وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني، وهو عند مسلم، وفي لفظ لا تفوتين بنفسك أخرجه أبو داود. واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتقد
من مات عنها زوجها التي يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، عدة نعم واختلفوا نعم
واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها. وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها
لأنها زوجة الرجعية لا يجوز التعريض نعم.
والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى.
التصريح حرام في جميع المعتدات المتوفى عنها وفي البائن وفي الرجعية حرام التصريح. بقي التعريض مباح في الأولى وهي متوفى عنها زوجها حرام في الأخيرة وهي الرجعية واختلفوا فيه في البائن نعم.
والتعريض مباح للأولى حرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن. قوله وقال القاسم يعني ابن محمد إنك علي كريمة أن يقول ذلك وهو تفسير آخر للتعريض وكلها أمثلة. ولهذا قال في آخره
شوف الصفحة التي بعدها واختلف في من صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها.
واختلف في من صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها فقال مالك يفارقها دخل بها أو لم يدخل. وقال الشافعي صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة. وقال المهلب علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق انتهى. وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاء. وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل فاتفقوا على أنه يفرق بينهما. قال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له نكاحها بعد. وقال الباقون بل يحل له إذا انقضت العدة وأن يتزوجها إذا شاء.
طيب بعده واستدل بالآية على أن التعريض في القذف
لا يوجب الحد لأن خطبة المعتدة حرام. وفرق فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح ووجيز التعريض مع أن المقصود مفهوم منهما. فكذلك يفرق في إيجاب حد القذف بين التصريح والتعريض. واعترض ابن بطال فقال يلزم الشافعية على هذا أن يقول بإباحة التعريض بالقذف وهذا ليس بلازم لأن المراد أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد لأن للذي يعرض أن يقول لم أرد القذف بخلاف المصرح.
صحيح التعريض بالقذف لا يجب الحد التعريض ليس كتصريح بهذا ولذلك تباح الله التعريض ولم يباح التصريح والخطبة فرق بينهما. وبهذا تبين أن التعريض في الخطبة المعتدة من الوفاة جائز دون التصريح. وأما الرجعية فيحرم التعريض والتصريح وأما البائن ففيها الخلاف نعم. طب ها ايش في البائن لو قيل التعريض لا ليس يعني ليس بعيد طب التعريض لانها انتهت من زوجها السابق نعم.
باب النظر الى المراه قبل التزويج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنته فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه.
نعم هذه الترجمة معقودة للنظر للمرأة قبل التزويج وهو مستحب كما دل عليه الأمر به حتى انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وهذا لم يذكر المؤلف لم يسعى على شرطه. نظر المرأة قبل التزويج مستحب. ذكر حديث عائشة أن قال أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير يعني خرقة من حرير فقال لهذه المرأة فكشفت عن وجهك الثوب إلى أنفه فقلت إياك هذا من عند الله يمضي. سمط المؤلف جواز النظر المرأة قبل التزويج لأنه يعني قال فكشفت عن وجهك. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟
عندك عددها؟
نعم
نسختها عادها. نعم.
قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
نعم. هذا حديث سهل فقه المؤلف رحمه الله مرات لأجل استنباط الأحكام استنبط من قوله فصعد النظر إليها وصوبه جواز النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. قال فصعد النظر أن رفع رأسه ثم طأطأ رأسه استنبط من جواز النظر إلى المخطوبة قبل التزويج من يكون صعد النظر وصوبه. ولم يأتي المؤلف إلى حاجة صريحة في النظر حديث أبي هريرة انظر إليها فإن في عن الأصفار شيئا ذكرها الحافظ لأنها ليست على شرطه ويدل على استحباب النظر إليها. وفيه كما سبق جواز التزويج بالمنفعة إذا لم يوجد المال والأصل المال جواز خاتم من حديد فيه لا صح بزواج دون المال مع وجوده. وأما تزويج أم سليم بأبي طلحة والمهر إسلامه لعل هذا كان أولا في أول الإسلام ثم استقرت الشريعة على وجوب المال. وفي قوله اذهب قد ملكتك بما معك من القرآن دليل على أنه جزء التزويج بغير لفظ التزويج ملكتك. والمسألة فيها خلافية من قال لا يجوز إلا بلفظ التزويج بلفظ التزويج أو أنك أنكحتك أو زوجتك. هنا قال ملكتك. وفي هذه رواية زيادة أتقرأهن عن ظهر قلب يعني إذا كان يحفظه عن ظهر قلب أكون أثبت في تعليمه إياها. شو كلام الشارح في قوله
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل إنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. أخرجه مسلم والنسائي. وفي لفظ له صحيح أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فذكره. قال الغزالي في الإحياء اختلف في المراد بقوله شيئا.
آخر الحديث قوله الحديث قبل آخر الشرط ستة أسطر وسبعة. الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة.
الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة والشاهد منه للترجمة قوله فيه فصعد النظر إليها وصوبه وسيأتي شرحه في باب التزويج على القرآن وبغير صداق. قوله ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذر عن السرقسي وساق الباقون الحديث بطوله. قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة. قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. وقال الأوزاعي واجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها. وأن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة. وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. وعن مالك رواية يشترط إذنها. ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة.
هذا باطل. أقول هذا يقول باطل. الحديث صريح في أنه الصواب أنه ينظر إليها إلى ما دعت إلى ما يظهر غالبا ينظر إلى الوجه واليدين إلى رأسها والرقبة ما جرت العادة بكشفه ينظر إليه ولا يكون هذا بخلوة ولا يكون معها وليها. فإن لم يكن يتخبأ لها وينظر إليها ولو من غير علمها سم. سم. نعم معه إيش مال إيه ظاهر الحديث أنه لا بد من المال لأن الرسول ردد هذا الرجل مرة قال التمس ولو خاتم من حي. نعم. والله يقول أن تبتغوا بأموالكم. نعم. نعم وفي دلنا نعم وهم من أدلة من أدلة الحجاب. بارك الله فيك. لأن هذا في الرد على من السهور الذين يقولون إيش إنه من المرأة تكون سافرة. لو كان السافرة ما في حاجة إلى أن يقول ينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها والخلافة. نعم. لو كان السفور جائز ما صار في الشراء. نعم.